حيانا الآن الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله جميعا أينما وحيثما كنتم، نحييكم ونرحبكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. في هذه الحلقة أيها الأحبة نسعد بضيف كريم، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي، عضو هيئة التدريس قسم العقيدة في جامعة القصيم، المشرف على موقع العقيدة والحياة على الانترنت، وكذلك المشرف على مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية الذي يحل على البرنامج ضيفا كريما، وكذلك على قناة المجد الفضائية. نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، وباسمكم أحبتي وإخوتي ورحب به وأحييه أجمل ترحيب وأجمل تحية. حياكم الله.
حياكم الله أخ أحمد، وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
سعداء بوجودك معنا فضيلة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في علمك وعملك.
بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا من الكلم الطيب الذي يرفعه العمل الصالح
بإذن الله تعالى. الله يحسن إليك يا شيخ. نحن نتحدث أيها الإخوة والأخوات مع ضيفنا الكريم عن العقيدة أولا، في حول المقصود بالعقيدة، هل العقيدة ضرورة أم حاجة، وكذلك لماذا يتهيب بعض الناس من خوض هذا الغمار والحديث فيه، وما هي مصادر استمداد العقيدة، ما هي كذلك لماذا العقيدة السلفية أحيانا تحديدا لماذا، وكيف يتم البناء العقدي العلمي سلم الاعتقاد، كل ذلك وغيره مع ما تتفضلون به أيها الأخوة والأخوات سيكون في ثنايا حديثنا في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم. شيخنا، في البداية نحن نتحدث عن العقيدة أولا، وكنت قد أعلنت أنه التوحيد أولا، فصوبت لي بأنه العقيدة أولا، وذكرت جزاك الله خير أن التوحيد هو جزء من هذه العقيدة. استجاء مفهوم العقيدة، الكلمة التي يعني تتردد كثيرا على ألسنة الناس، على ألسنة الجميع، خاصة من يوجه الناس ومن يرشدهم، حتى كانت هذا وكانت هذه المفردة حاضرة بقوة في ثنايا الحديث، سواء كان ذلك الحديث حديثا متخصصا أكاديميا أو حديثا وعظيا منتشرا بين الناس أو في كتاباتهم وصحفهم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، العقيدة كلمة شريفة باتت بحمد الله تعالى تجري على جميع الألسنة، وهي كلمة علمية سلفية ذات دلالة واضحة، كما أنها أيضا بوضعها اللغوي تعطي المعنى المراد، إذ العقيدة مشتقة من العقد، والعقد هو الشد والربط والحزم، كما يقال عقدت الحبل.
صحيح.
فصار العلماء يطلقون على مجموعة اليقينيات ومفاصل الاعتقاد والقضايا الهامة هذا الاسم الاعتقاد، وصار يطلق على هذه المنظومة بأجمعها العقيدة، وقد عبر بها السلف رحمهم الله، كما عبروا أيضا بألفاظ أخرى مرادفة، عبروا بلفظ السنة، عبروا بلفظ الإيمان، بل عبروا أيضا بلفظ الأصول كما عبروا بلفظ العقيدة، ووضعوا كتبهم ومصنفاتهم تحمل هذه الأسماء، ولا يتسع الحقيقة المقام للتمثيل. وبإزاء هذه الكلمات الأربعة التي عددتها، هناك أيضا كلمات ليست دالة بل هي في الواقع دخيلة في التعبير عن المقصود.
جميل.
مثلا الفلسفة فيلوسوفي هي في الواقع كلمة يونانية تعني محبة الحكمة. أيضا كلمة علم الكلام الذي ظهر في عصور متأخرة في تاريخ الإسلام، وعلم الكلام أيضا علم نبذه السلف رحمهم الله، ورأوا فيه نوعا من التجاوز لمنهج الكتاب والسنة والاعتماد على العقل المجرد في إثبات العقائد. هناك أيضا ما صار يجري مؤخرا على ألسنة الكتاب حينما يقولون مثلا الفكر الإسلامي.
نعم صحيح.
الفكر الإسلامي، هذه العقائد ليست نتاجا بشريا، ليست فكرا، هي وحي منزل من عند الله عز وجل. وربما أيضا عبر بعضهم فقال الأيديولوجية الإسلامية، محاكاة أو مماهاة للثقافة العالمية السائدة. فيجب علينا بالفعل التحفظ إزاء هذه الكلمات الواردة لما تعطيه من مدلولات غير صحيحة، والتمسك بالكلمات التي كان سلفنا يعبرون بها.
جميل. إذن العقيدة هي الدلالة التواد، يعني هي الدلالة الصحيحة فضيلة الشيخ، وهي يعني المصطلح الشرعي الذي ينبغي أن يلزمه.
نعم حسن. يعني هي مجموعة ما أمر الله تعالى به ورسوله من الاعتقادات الصحيحة المتعلقة بالإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم ما يتبع أيضا ذلك ويتصل به من مسائل كمسألة القرآن ومسألة الإيمان زيادته ونقصانه وحقيقته، ومسألة الإمامة والجماعة، ومسألة الصحابة والولاية وغير ذلك.
جميل. أنت كنت ذكرت لي شيخ قبل قليل هذا أن التوحيد قسم من أقسام العقيدة، وذكرت قبل قليل مجموعة من الأقسام. لو أخذنا هذه الأقسام إذا تكرمت.
هو الواقع أن التوحيد أشرف ما في العقيدة، إذ أن تعلقه بالله عز وجل مباشرة، وكما قيل أن شرف العلم يتوقف على شرف المعلوم، ولما كان الله سبحانه وتعالى أشرف معلوم كان العلم به أشرف العلوم. فالتوحيد بأنواعه الثلاثة يتعلق بالله تعالى: توحيد الربوبية بوصفه الخالق المالك المدبر، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة بوصفه سبحانه وتعالى المستحق لجميع أنواع العبادة، ثم توحيد الأسماء والصفات الدال على استحقاقه سبحانه وبحمده لصفات الكمال ونعوت الجلال. فلذلك كان هذا القسم هو أشرف الأقسام. ثم تأتي بعد ذلك الموضوعات الأخرى المتعلقة بالإيمان بالملائكة والكتب وبقية أصول الإيمان، ثم لواحقه التي أشرنا إليها قبل قليل.
جميل. العقيدة فضيلة الشيخ، يعني ما هي أوجه أهمية هذه العقيدة؟ دائما نتحدث عن العقيدة وكأنه يعني يتحدث إليه بشيء من الإجلال وشيء من الكبار، ودائما يشار إلى أنها هي ينبغي الاهتمام بها أولا. العقيدة أهم ما يتناوله الإنسان، العقيدة وأهم ما يجب أن يعنى به وبحفظه وعقيدة الإنسان. هل هي بحاجة إلى هذا الكم الهائل من البث الرسائل للاهتمام بهذه العقيدة، أم هي أن الإنسان مولود بفطرة ويكفي من هذا الاعتقاد ما يعلمه من الدين بالضرورة؟
الواقع أنها جديرة بذلك وأكثر. يعني العقيدة في الواقع هي التي توصف الإنسان في لبه وحقيقته، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا وأجسامنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والقلب هو بيت الرب في العبد، كما أن الكعبة هي بيت الرب في الأرض. فالله تعالى ينظر إلى ما في قلوبنا وما تتضمنه من يقينيات ومعارف واعتقادات صالحة. فالعقيدة بلا ريب أنها أهم ما ينبغي أن يبدأ به، ويجب أن يعتنى بها غاية العناية، لا على سبيل التعجيز كما قد يصوره بعض الناس. هي انبعاث فطري للتعرف والإجابة على الأسئلة الكونية التي تفرضها طبيعة الحياة. أنت أشرت قبل قليل أبا محمد إلى مسألة الفطرة. فعلا الإنسان مفطور على أن يعني يبحث عن الإجابة لأسئلة كبرى. حتى غير المسلمين يحسون بهذا التساؤل. دعني أذكر في هذا المقام أبيات حفظتها منذ الصغر للشاعر النصراني إيليا أبو ماضي، يقول فيها: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. أصحيح أن بعد الموت بعث ونشور؟ فحياة فخلود أم ثناء فدثور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. الواقع أنك ترثي لحاله حينما تجده يتساءل هذه الأسئلة الكبرى ولا يعلم إلى أين يسير وإلى أين المصير وما هي وظيفته في هذا الكون. وحينما تنظر إلى عموم المسلمين شيوخهم وعجائزهم وأطفالهم تجد الإجابة عن هذه الأسئلة بديهية. فالواقع أن العقيدة هي أهم ما ينبغي أن يبدأ به، وهي العتبة الأولى. تأمل معي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمضى في مكة 13 سنة يدعو إلى العقيدة الصحيحة، يعرض نفسه على أهل الموسم ويقول: أيها الناس، ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي عز وجل؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مكث هذه الفترة الطويلة 13 سنة يرسخ أمر العقيدة ويدعو إليها، لأنه إذا امتلأ القلب بها واغتبط بنعمة الله بها فإنه يكون مهيئا لما بعدها من مسائل الأحكام والشرائع والأخلاق والآداب وكل شيء.
أحسنت.
فلهذا كانت بدأ بها أولا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذن ليست ترفا فضيلة الشيخ.
قطعا العقيدة ضرورة ليست حاجة، وليست ترفا من باب أولى، بل هي ضرورة ملحة. لا يمكن لحي أن يحيا سعيدا ويبعث حميدا إلا بتحقيقها وتحريرها على الوجه الذي أراد الله عز وجل.
جميل، بارك الله فيكم. يتهيأ بعض الناس فضيلة الشيخ من الحديث في العقيدة، وبعضهم يقول بأن ليس ضرورة أن تكون حاضرة في كل مشاهدنا في كل حواراتنا، لماذا هذا الأمر؟
الواقع ما تشير إليه فعلا موجود ويتحسسه الإنسان عند بعض الناس، وهو في الواقع ناشئ عن الجهل بحقيقة العقيدة. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم في الواقع يعيشون العقيدة ويمارسونها شاءوا أم أبوا بوصفهم مسلمين، ولكنهم يقفون موقف الحذر تجاه قضايا معينة يشعرون أن الخوض فيها أو الاقتراب منها يمثل منطقة خطر، لأنه لا تتوفر لهم المعلومات الكافية.
مثل ماذا يا شيخ المشاهد؟
يعني مثلا بعض الناس حينما يخطر بباله بعض مسائل الصفات يحس بنوع من الرهبة فيتقاصر ويكتفي بالإيمان الإجمالي، مع أنه لو استبان الأمر لم تلأ قلبه محبة لله ومعرفة بآلائه بمقتضى أسمائه وصفاته. مثال آخر، بعض الناس يجد في نفسه شيئا من الحرج تجاه مسائل القدر، ويتصور أنه لو خاض أكثر لربما أوصله ذلك إلى نوع من الشكوك والوساوس وغير هذا. كل هذه أوهام، وأنا على يقين تام بأن هؤلاء لو امتثلوا أمر الله تعالى وقالوا بأمر الله تعالى بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا انزاح عن نفوسهم هم ثقيل وأحسوا براحة كبيرة. وقد كان بالمناسبة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يجرؤون على مثل هذه الأسئلة. فحينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، وكان القبر لما يلحد واجتمعوا من حوله كأنما على رؤوسهم الطير، قال لهم صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فرأسا تبادر إلى أذهانهم تساؤل فطري، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، أي ما دام الأمر قد فرغ منه فلما لا نتكل على ذلك الكتاب السابق وندع العمل. لم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتهمهم بالزندقة، لم يقل لهم إنكم قلتم قولا منكرا، أجابهم جوابا رفيقا واضحا بينا، قال لا اعملوا فكل ميسر، وفي رواية فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحرج بكلمات واضحات بينات، وبين لهم بطلان التساؤل المشهور الذي يطرحه بعض الناس، هل العبد مسير أم مخير؟ فبين لهم أن العبد ميسر، لا مسير ولا مخير لكنه ميسر. وشرح هذا يطول، إنما أردت التمثيل.
والله شيخ الحديث هو هذا الأمر يعني في غاية الأهمية، لأنه كثير من هذه كما ذكرت هذه التساؤلات تدور في كثير من عقول الناس، وبعضهم قد يعني بسبب عدم وجود يعني قناة مفتوحة مع أحد المختصين في أن يبثوا مثل هذه الأسئلة في مثل هذه الخواطر التي ترد إليه، خاصة في أسماء الله في صفاته في القدر كما ذكرت في ذات الإلهية سبحان الله. فلعدم وجود مثل هذه القناة أو هذا المنفذ يجيب الإنسان عن ما لديه، أحيانا قد ينحى منحى آخر بعيد عن الإيمان بالله عز وجل.
هو الواقع ثم احتمالان، من تطرأ عليه مثل هذه التساؤلات في الأعم الأغلب أنه يحجزه إيمانه وحياؤه وإجلاله لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم من أن يذهب بعيدا أو يوغل في نشر هذه الأشياء التي تتلجلج في ضميره احتراما للشرع وللدين. لكن ثم صنف آخر حينما تقع هذه الوساوس في صدره يقوم ببثها ونشرها وكأنما ينقل فيروسا إلى الآخرين، وهذا ينطبق عليه قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولكن أتفق معك على أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. ينبغي أن تطرح هذه التساؤلات على أهل الاختصاص وأن يخرج الإنسان خبيئة نفسه ويسأل. ليس في ديننا بحمد الله ما نخفيه أو نستحي منه، ليس عندنا كهنوتا ككهنوت النصارى يقولون مثلا لأتباعهم: هذه أسرار مقدسة عليكم أن تقبلوا بها دون نقاش. أبدا، جميع ما في ديننا موافق للعقل، موافق للفطرة، يرتاح إليه الضمير. ولهذا امتن الله تعالى على عباده فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
بارك الله فيك. لأنه كثير الشيخ في العالم الافتراضي في أسئلة الناس وتواصلهم تدور مثل هذه الأسئلة، تدور بشكل كبير جدا، بسبب أن الإنسان يعني قد يكون وهو مؤمن بالله عز وجل لكنه يعني ترد إليه مثل هذه الخ، وقد وردت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبسبب عدم وجود المعين أو الدال على أنه والله كما تفضلت أنه ليس هناك خفاء ولا يتحرج الإنسان من الحديث حولها، وقد بسطت بسطا كبيرا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
بلا شك، أنا ذكرت الآن الواقع سببا آخر لمثلا تهيب بعض الناس من الاقتراب من هذه المنطقة واعتبارها يعني منطقة خطر لا يجوز الاقتراب منها، أنهم نظروا إلى بعض نتاج مسائل الاعتقاد وبعض التراث والمصنفات ووجدوا فيها أخذا وردا وتجاذبا، فتوهم بعض الناس أن هذه هي العقيدة حينما يسمعون بالفرق: قالت المعتزلة وقالت الجهمية وقالت الجبرية وقالت القدرية وقالت الأشاعرة إلى آخر ذلك. يتصور بعضهم أن العقيدة هي مجموعة من الخصومات، أنها كأنما هم قوم قد اشتغلوا بشد الشعور بعضهم مع بعض، فيشعرون أن هذا المجال مجال غير مرحب فيه ولا يتوافق مع الواقع. يا أخي الكريم والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، أن هذه هوامش وحواشي على العقيدة وليست العقيدة.
الله أكبر. العقيدة من أين تستقى يا شيخ؟
جميل، أشكرك. يعني هذا سؤال وجيه، من أين نستقي العقيدة؟ هذه العقيدة التي نبجلها ونجلها ونعظم من شأنها ونفخم، من أين نستقيها؟ نستقيها من كتاب الله،
الله أكبر،
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما تقرأ القرآن العظيم ستجد أن قلبك يعني ينطلق في مجالات يرقص فيها طربا وهو ينظر في آلاء الله عز وجل. تجد أن مشاهد الربوبية في القرآن العظيم تجعل القلب يسر ويبتهج حينما تقرأ على سبيل المثال قول الله تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا. حينما تسمع قول الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم يقول: أفرأيتم ما تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ثم يقول: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. يعني ستجد في القرآن العظيم جملة من الآيات العظيمات التي تعرف بآلاء الله وقدرته، ثم تقود إلى التفكير السليم المنطقي. من كان هذا شأنه وهذه صفاته وهذه قدرته فهو المستحق للعبادة. ولهذا تأمل، أول أمر في كتاب الله يمر على قارئ القرآن هو قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بتوحيد العبادة. ثم علل ذلك بقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر هذا الترابط البديع بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، أمرهم بتوحيد العبادة وأسس ذلك على إقرارهم بتوحيد الربوبية وختمه بالنهي عن الشرك. وقل مثل ذلك في مسائل الصفات، حينما تقرأ آخر سورة الحشر على سبيل المثال، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، إلى آخر هذا المسرد من الأسماء الحسنى الكريمة، ثم يبحر القلب في معاني هذه الأسماء الكريمة وآثارها في النفس وفي الآفاق، يجد العقيدة التي نتحدث عنها.
صحيح.
لكن وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاطع وأحاديث بديعة، حينما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، أو حينما يقول يد الله ملأى لا تغيظها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، إلى غير ذلك من هذه القطع البديعة. هنا تبنى العقيدة.
الله أكبر.
هذان مصدران. دعني أضيف مصدرا ثالثا وهو كتاب الله المفتوح، هذا كتاب الله المقروء، القرآن العظيم والسنة المطهرة، لكن كتاب الله المفتوح هذا الكون الفسيح الذي يمتلئ بآيات الله، والذي وللأسف نفقد الفائدة منه بسبب البلادة، بسبب الرتابة، بسبب أننا ننظر إليه ليل نهار فلا نستمد من هذه المادة الخام، واسمح لي بهذا التعبير، لا نستمد من هذه المادة الخام المبذولة السهلة لبنات العقيدة. وإلا لو أن نظرنا نظرة فاحصة في ملكوت السماوات والأرض لتمكن الإنسان من أن يضيف إلى عقيدته متانة. الله تعالى ومن أساليب القرآن العظيم هز هذه النفوس البليدة، نفوس المشركين، وصرفها للنظر إلى هذه الآيات. فالله تعالى مثلا يقول في مطلع سورة النبأ، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يعني سلسلة من الأسئلة المتلاحقة التي توقظ النائم وتنبه الغافل، فصرف النظر إلى ملكوت السماوات والأرض سوف يفضي إلى أن يدرك الإنسان مادة العقيدة. أهل الإسلام انتفعوا بذلك. ويعني دعني أشير في هذا المقام إلى أنموذج بديع، وهو ما كتبه الإمام القيم ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، ومفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة، ألف هذا الكتاب البديع بحسب المعطيات المتاحة في زمنه، وأخذ يتفكر ويرسل الطرف والنظر في ملكوت السماوات والأرض، يتفكر بكل شيء، بالنمل، بالنحل، بالجراد، بالسماوات، بالأرض، بالرياح، بالسمك، بالحشرات، حتى بالهدهد، حتى بأدق الأشياء، وتستمتع غاية المتعة وتتساءل ماذا لو أن ابن القيم رحمه الله حصل على هذا الكم الهائل من المعلومات المعاصرة التي قدمها علم الفسيولوجي ولا علم الجيولوجي أو علم الفلك أو غير ذلك، ماذا كان يمكن أن يصل؟
الله أكبر، كان متفكرا فقط. نعم،
الله
بارك الله فيك. أستاذن في اتصالاتي الشيخ أبو محمد السعودي، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك ويبارك فيك. تفضل طال عمرك.
السؤال الأول، بارك الله فيك، يعني يذكر بعض الكثير من العلم من أكبر ما يدرس العقيدة الصحيحة في القلب تدبر القرآن، عامل إيضاح ذلك وشرحه. السؤال الثاني، يوجد أشياء يعني تخالف العقيدة الآن، في مثلا في مقالات في الصحف أو في الإنترنت أو بعض المقالات الفضائية، عامل يعني تحذير من ذلك وبيان خطورته، وان الناس يبعدون هذه الاشياء الخطيره عن بيوتهم حتى لا تؤثر على العقيده الصحيحه. وفي الجانب الاخر يضعون ما يضرس العقيده الصحيحه في بيوتهم مثل أشرطة أهل العلم والقنوات التي فيها دروس علمية وقواعد. السؤال الأخير يوجد من بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم أنه يثير بعض الشبهات التي تخالف العقيدة في بعض الأماكن ثم يقوم يرد عليها ردا ضعيفا ربما يأثم في إثارة لبعض هذه الشبهات يكون رد ضعيف. أولا أن هذه الشبهات ما أثيرت وليست شائعة، لو أثيرت يعني في أثارها من يعني لديه واحد من فيرد عليها من لديه علم وبصيرة ردا قويا يفندها، لكن هو أحيانا بعضه هو يبدأ يثيرها ويضعف الرد عليها. فأمل إيضاح ذلك هو بيانه.
أبشر. شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك، وتسمع إن شاء الله إجابة لما تفضلت بهذه الأسئلة. كنت شيخ أشرت إلى قضية مهمة أن الإنسان وهو يقرأ هذا الكون الفسيح يفقد الفائدة، يفقد دلالات هذه العظمة والدلالات التي تشير إليه هذه المخلوقات العجيبة على وحدانية الله عز وجل وقدرته وعظمته وأنه مسير لهذا الكون. وكذلك بسبب هذه البلادة نحن نفقد حتى في كتاب العز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الطرح نادرا ما تجد أولئك الذين يتحدثون عن توحيد الله عز وجل، عن أسمائه، عن صفاته، عن هذا الآيات العظيمة وهذه الأحاديث التي تعطي تبني التوحيد وتبني العقيدة في الإنسان، وينحون جانبا الأحاديث ذات اليمين وذات الشمال.
نعم الواقع أن هذا الحرمان، دعني أعبر، هذا الحرمان من المتاح الميسور، يعني نحن لا نحتاج لزرع العقيدة إلى دورات مكثفة، لا نحتاج إلى بعثات، لا نحتاج إلى شيء كثير، هي في الواقع متاحة ميسورة بما أرانا الله تعالى، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. سلفنا بحمد الله والموفقون من عباد الله انتفعوا بهذه الدعوة ووجهوا أنظارهم حينما يقول الله تعالى لهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يقول أحدهم لأصحابه: هلموا بنا نخرج لننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخره، بينما نحن الآن نتنادى أن نخرج إلى النزهات لننظر الربيع في مكان ما، ولننظر إلى بعض مثلا مجامع المياه في مكان ما إلى آخره، ولا بأس، هذا لا يعني من المباحات، لكن نفقد شيئا كثيرا حينما نكتفي بالتقاط الصورة الظاهرة ولا نبصر ما وراء ذلك. أنا أتمنى لنفسي ولإخواني ولإخواتي أن نستفيد من نزهاتنا البرية مثلا في التعرف على أو التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وألا نكون ممن قال الله تعالى فيهم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. علينا حينما نخرج أن نبصر ما وراء الصور والأشكال. كان ابن المعتز رحمه الله يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كل شيء. ويقول آخر بمناسبة الحديث عن النزهات، يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هو الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هو حينما يرى الأرض تهتز بهذه النباتات الملونة ويبصرها كأنها عيون ناظرات، وكأن هذه السيقان التي تهتز يوم الثلاثة كأنما تقول: لا إله إلا الله. هكذا ينظر إليها بحكم المزاج والصبغة الإيمانية.
صحيح، بارك الله فيك. الأخ محمد يعني أشار ثلاث قضايا. وذكر شيء تطرقت له فضيلة الشيخ، أن الأكبر، ذكر بعض أهل العلم أن أكبر ما يغرس العقيدة في الإنسان هو تدبر القرآن، أشرت إليه. هناك أشياء تخالف العقيدة وذكرها، يعني حينما تجري بعض الأقلام بكتابات حول يعني مسلمات العقيدة ويتم التطرق لها بشيء من التشويه، بشيء من التشكيك أحيانا، بشيء من السخرية أحيانا، وهي مسلمات لو انبرى من لديه القدرة أو لو أتيح للناس لا ردوا على ذلك هذا التطاول بشيء من الإقناع والحجة.
جميل. أما الواقع يعني النقطة الأولى هو فعلا جرى التطرق إليها، ولكنني أؤكد وأضغط أيضا على هذا الجانب بأن علينا أن ننتفع بالقرآن العظيم، وأن نتذكر أن الله تعالى إنما أنزل القرآن للتدبر، فقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلم يدبروا القول، وقال سبحانه ناعيا على المشركين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن أقبل على القرآن العظيم بكليته مستشفا الهدى منه، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سوف يهبه ويعطيه من معاني القرآن وفتوحاته ما لا يخطر له ببال. ولهذا وصف القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. أما النقطة الثانية التي أشار إليها أبو محمد فصدق، يعني نحن في الواقع نعيش في هذه العقود الأخيرة، أو لنقل حتى السنوات الأخيرة، انفتاحا هائلا أتاح لكثير من الناس أن يتحدث وأن يهرف بما يعرف وما لا يعرف،
صحيح،
ويمكن لأحدهم أن يتترس خلف يعني الأجهزة الإلكترونية وينثر ما في كنانته من خير أو شر. في تقديري أن بعض هؤلاء هم في الواقع واقعون في شبهة، وما كان ينبغي لهم أن يشيعوا الشبهة، كان ينبغي لهم من باب إحسان الظن بهم أن يسألوا أهل العلم قبل أن يكتبوا في أعمدة الصحف أو يرسلوا مثلا تغريداتهم في تويتر أو في الفيسبوك أو في غيرها من وسائط المعلومات. من كان ناصحا، من كان طالبا للحق، فالأحرى به أن يسأل أولا قبل أن ينقل هذا المرض أو هذا الفيروس إلى غيره.
جميل.
على أن هناك فئة أخرى بلا شك، فئة تتلمذت وتأثرت بمدارس غربية وأشربت يعني حبها الفتنة والفساد، فهم يتخذون من هذه الوسائل طرائق للتعبير عن معاداتهم للإسلام وعقيدته. على أي حال، نحن يجب أن نتعامل مع هذه المواقع على اختلاف أحوالها، أن نتعامل معها بالحجة والبيان والشرح والإيضاح، وأن نستعمل الأسلوب العف الكريم، وألا نستدرج إلى شيء من المهاترات أو الصراخ، لأن هذا لن يجدي شيئا.
صحيح.
وربما كان هذا الإنسان المتحدث بهذه اللغة يحتاج فقط إلى كلمة واحدة طيبة يمكن أن ترده إلى سواء
صحيح.
السبيل
صحيح.
وسلوك طريق الرفق لا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه.
جميل. أشار في قضية الثالثة أن بعض طلبة العلم يثير بعض الشبهات من أجل تعريتها، ولكنه حينما يرد عليها بشيء أقل من مستوى هذه الإثارة.
هذا يمكن يقع، وقع قديما وحديثا، وذكر حتى عن بعض يعني المؤلفين والمصنفين القدماء أنه يبدع في شرح الشبهة ثم يضعف عن الرد عليها، فلا شك أن هذا يعني خطأ كبير، وأنه من عدم التوفيق أن يبرز الإنسان الشبهة بلا داع إذا كان الناس في عافية، فلا موجب لأن يفتح الإنسان عليهم بابا هم في عافية منه. نحن نعتقد أن الحديث عن الأخطاء والانحرافات العقدية مطلوب، لكن مطلوب إذا وجد سببه. ولهذا نجد في القرآن العظيم أن الله سبحانه وتعالى حكى مقالات من مقالات أهل الكفر، فقال سبحانه وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال في آية وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. ونعى الله تعالى على المشركين إنكارهم للبعث وزعمهم بأن الله تعالى اتخذ زوجة من الجن وأنجبت له الملائكة إلى غير ذلك من المقالات. فمبدأ نقض الشبهات مبدأ أصيل، لكن الحكمة مطلوبة. إذا كانت البدعة أو الشبهة قائمة مشتهرة مستوطنة، فيتعين على أهل العلم والإيمان أن ينتدبوا لها بالرد والنقد الذي يناسب حجمها. وإذا كانت هذه البدعة ميتة فمن الغباء ومن عدم التوفيق استحياؤها وإخراجها إلى حيز الوجود، بل يجب إماتتها بهجرها وتركها حتى تذهب دراجة الرياح.
جميل. يقول الشيخ مما يؤخذ على خاصة من المهتمين بهذا العلم العظيم أنهم قد انزووا إلى جانب آخر وهو الرد على مثير الشبهات يعني بيان فضلها اكتفوا بالرد فقط ولم يقوموا بالجانب الآخر وهو بيان فضل هذه العقيدة وإعجازها وعظمتها، وإنما فقط هم انبروا لأولئك الذين يعني يثيرون شبهاتهم ويقومون بالهجوم على هذه العقيدة.
الواقع أننا بحاجة إلى الأمرين معا لا شك، وتقدير حصة الحديث عن الرد أو الحديث عن البناء قد تختلف من زمان إلى زمان ومن موقف إلى موقف، فقد نحتاج إلى أن نزيد الحصة في وقت من الأوقات في الرد على الشبهات حينما تكثر الشبهة والبدعة، وفي وقت حينما تشيع السنة يعني ينبغي أن يكرس تعميق العقيدة والبناء. وعلى كل حال فيجب أن يسير الخطان متوازيات كما هي طريقة القرآن.
جميل. حينما يتحدث عن العقيدة دائما يضاف لها العقيدة السلفية. من متى نشأ هذا المصطلح وما يعني ما المقصود به؟ ما المراد بالعقيدة السلفية وماذا يقابل هذه اللفظة؟
هو يعني ابتداء يجب أن نقول ليس ثم إلا عقيدة واحدة، لأن الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فوحد السبيل، ليس ثم عدة سبل. جميل. السبل الأخرى المتعددة هي السبل سبل الضلال، ولهذا قال في آية أخرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يجب أن نتفق أولا على أن الحق واحد لا يتعدد، وأن ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أنه واحد، وبالتالي فليس ثم عدة طبعات للإسلام، طبعة منقحة وطبعة غير منقحة، لا أبدا، هي عقيدة واحدة، هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما حدث بحديث الافتراق، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وإنما احتاجوا إلى اسم خاص، وإلا فالأصل أن اسمنا هو الإسلام. صحيح. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو الاسم الذي شرفنا الله تعالى به. لكن لما كان المنتسبون إلى الإسلام كثر وفيهم من أهل الضلال والانحراف والبدع المشهورة كثير، احتيج إلى قدر من التخصيص. صحيح. فعبر بتعبيرات شتى، قيل تارة أهل السنة والجماعة، قيل تارة الفرقة الناجية، قيل الطائفة المنصورة، قيل السلف. فحينما نقول العقيدة السلفية نقصد بها الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم وتابعوا التابعين ومن تبعهم من أهل القرون الثلاثة المفضلة، لأن أولئك هم الذين حملوا العلم وحفظوا السنة وتشبثوا بها، وبإزائهم أو بعدهم نشأت مدارس أخرى كان أشهرها في الواقع مدرستان، إحداهما مدرسة أهل الكلام والثانية مدرسة التصوف. وتحت مدرسة أهل الكلام نشأت فرق كلامية متعددة تقترب وتبتعد عن منهج أهل السنة والجماعة بتفاصيل يعرفها أهل الاختصاص، ولهذا من العدل والإنصاف ألا يوضع الجميع في خانة واحدة وألا يحشر في خندق واحد، بل العدل والإنصاف أن يوضع كل أحد في مقامه ومرتبته التي تليق به، وهذا منهج أصيل عند أهل السنة والجماعة. وكذلك أيضا الطائفة الأخرى وهم أهل التصوف فإنهم أيضا انقسموا إلى طرق متعددة تتفاوت قربا وبعدا من المنهج الأصيل. الله أهل السنة والجماعة السلفيون هم الذين يدعون الجميع بخطاب واحد إلى أن يرجعوا إلى الأصل، إلى الإسلام العتيق، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما أمرنا ربنا عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأمر بسيط جدا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الخطة واضحة.
بارك. وكل يدعي شيخ أحيانا من هذه الفرق، بعضها تدعي أنها يعني صاحبة الفضل وصاحبة الحق المطلق في ذلك، وينبغي الرجوع لها واعتناق ما لديها. سأسمع إن شاء الله تعليقك بعد هذا الاتصال إذا أذنت.
تفضل.
محمد معي، السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخوي محمد.
الله خير، مساك الله بالخير شيخ عبد العزيز.
الله يحفظك ورعاك. معنا الشيخ سيد الكريم، أنت متصل على الكلمة الطيبة في القناة العلمية، ومعنا الشيخ أحمد القاضي. تفضل نتحدث عن عقيدة. أولا لديك سؤال أخوي محمد؟ يبدو أنك تريد البرنامج مع سماحة المفتي. أشكرك يا أخي الكريم، وأعود لكم ضيفي الكريم. وقد قلت قبل الاتصال الكريم من الأخ أنه هناك يعني كل يدعي أنه صاحب الحق المطلق في فيما يعتقده ويدعو الناس إليه.
نعم، يعني الواقع لم يزل الناس هكذا. يعني كل من يعني اعتقد شيئا اعتقد صوابه
صحيح،
ثم دعا إليه، هذا لم يزل كما قيل، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وبالتالي فحينما يدعي المدعون مختلف الدعاوى فإنهم لا يعطون بدعاواهم، وإنما يكون المرجع إلى هذا الدين المحفوظ. الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر في الواقع يشمل القرآن والسنة. فبالتالي كل من ادعى دعوى فإن نحاكمه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لدينا معيار ثابت، نحن لسنا في مزاد علني، ولسنا نصنع كما يصنع أهل الكتاب حينما يرغبون في تغيير شيء ما، يدعون إلى عقد مجمع ويجمعون أساقفتهم ثم يقررون أن هذا المجمع ترعاه يعني الإرادة الإلهية و ما يصدر عنه فإنه معصوم إلى آخر. كلا، نحن بحمد الله لدينا الكتاب والسنة، فإذا دعت أي فرقة من الفرق شيئا من هذه الدعاوى فإننا ندعوهم إلى الكتاب والسنة.
جميل. نعم. بارك الله فيك. معي أم سلمة من اليمن. السلام عليكم أختي أم سلمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
تفضل أم سلمة.
ممكن أسأل الشيخ؟
ممكن، الله يحييك يا أختي.
بس سؤال خارج عن الدرس، بس سؤال شغلني كثير وش يسأل الشيخ عنه.
تفضل يا أختي.
رسم ذات الأرواح حرام. طيب أفلام الكرتون التي تعرض في التلفزيون هل مسموح لأطفالنا يشاهدوها أم حرام؟
طيب،
وكل عبارة عن رسم.
طيب طيب،
وعفوا عن هذا السؤال، بس الشيخ ضروري يرد علي، وجزاكم الله كل خير
إن شاء الله تعالى. بإذن الله إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. أخم سلمة تقول ضروري الشيخ ترد.
طيب، أقول نلبي طلبها إن شاء الله.
جزاك الله خير.
لا شك أن التصوير على درجات، وأشد أنواع التصوير حرمة هو ما كان على سبيل التشكيل بالنحت أو صنعه من مثلا طين أو خزف أو نحو ذلك، فهذا مضاهاة لخلق الله قطعا، وعليه تتنزل النصوص كقول النبي صلى الله كقول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أعظم ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا كذا كذا، من باب التعجيز. وما ورد من الأحاديث العظيمة في التحذير من التصوير، وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة. والمقصود طبعا تصوير ذوات الأرواح. المرتبة التي تلي هي مرتبة التخطيط برسمه على ورقة مسطحة، هذا أيضا في الحقيقة نوع من المحاكاة. فحينما يقوم أحد برسم شيء من ذوات الأرواح فإنه أيضا يقع في المضاهاة، وإن كان فيما يبدو أن هذه دون الأولى، لكنها تندرج أيضا في عموم الأدلة الدالة على تحريم التصوير. ما سألت عنه الأخت الكريمة من الأفلام الكرتونية، أما ما كان منها من ذوات الأرواح المعروفة أنها من خلق الله، فهذه ينسحب عليها ما ينسحب على ما أشرنا إليه من تصوير ذوات الأرواح بالتخطيط، لأنها عبارة عن تصوير لذوات أرواح، كان ترسم حيوانات أو غير ذلك. أما الرسم أشياء رمزية ليس في خلق الله نظير لها. يعني أحيانا في بعض الأفلام يرسموا مثلا موزة أو برتقالة أو تفاحة يصنع لها عينين وأذنين وفم ونحو ذلك، هذا لا يعد مضاهاة لأنه ليس لها نظير في خلق الله، فلا يقال عن مثل ذلك أنه مضاهاة. يبقى مقام آخر وهو النظر. نحن نقطع بأن الذي رسم ذوات الأرواح وإن كان أفلاما كرتونية أنه قد باشر الفعل المحرم، لكن النظر لا يلزم فيه الوعيد الذي لزم على وعيد المصورين. وقد أدركنا شيخنا رحمه الله محمد بن صالح العثيمين لا ينكر ذلك، وربما شاهده كما شاهد فيلم محمد الفاتح وغير ذلك، وأذكر أنه كان يتحفظ عنه لا من جهة التصوير وإنما من جهة أنه يعني أن غيره أولى بالإبراز منه أو نحو هذا التحفظ، وحفظت هذا عنه وكتبته عنه مسجلا في ثمرات التدوين.
ما شاء الله، بارك الله فيك شيخنا الكريم. أهم ما يبنيه الإنسان هو بناءه العقدي، ويعني هذا البناء العظيم الذي ينبغي الإنسان أن يبنيه، البناء الصحيح السليم حتى يلقى الله عز وجل موحدا مؤمنا به سبحانه وتعالى. هذا البناء طبعا يمر بمراحل كثيرة وبسلم. يتساءل كثيرون عن كيفية هذا البناء، من أين يبدأ الإنسان، وكيف يعني ما هي الأرضية التي يبني عليها هذا الهرم الكبير من إيمان بالله عز وجل.
الواقع أخي الكريم أن علم العقيدة شأنه شأن غيره من أنواع العلوم، له مقدمات
دراسة. هذا شيخ
نعم، نتحدث الآن عن علم العقيدة من الناحية العلمية أو كما يقال الأكاديمية. جميل. كيف يترقى الإنسان في سلم العقيدة؟
جميل.
إذ أن كثيرا من الناس يقول أنا لي رغبة جامحة أن أتعرف على علم العقيدة وأن أتمكن من علم العقيدة. طبعا لا ريب أن المصدر الأساس والينبوع الصافي الذي تؤخذ منه العقيدة هو الكتاب والسنة، كما وصفت بأن يقبل الإنسان بكليته على كتاب الله عز وجل ويعرف تفسيره ويستعين بالتفاسير المعتبرة لمعرفة مراد الله، وأيضا كذلك في السنة يستعين بالشروحات المعتبرة السالمة من التحريف لمعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن أهل العلم في كل زمان ومكان قد رسموا خطة دراسية مدرسية إن صح التعبير يترقى فيها طالب العلم. نحن هنا يعني في بلادنا في المملكة جرت العادة أن يبتدئ طالب العلم بدراسة الأصول الثلاثة، ثم القواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، وأربعتها لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله مجدد الدعوة السلفية، ثم بعد ذلك يقرأ الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية، وهذه جميعها ثلاثتها لشيخ الإسلام محمد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم بعد ذلك يقرأ في الطحاوية ويفيض بعد ذلك على كتب الاعتقاد المختلفة. وأخص الحقيقة بالذكر في هذا المقام ولطلبة العلم المتمكنين الذين قطعوا شوطا في طلب علم العقيدة كتابي الدارمي نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي، وكتابه الآخر الرد على الجهمية، وذلك لتقدم زمن هذين المصنفين وتميزهما بالأدلة النقلية والأدلة العقلية التي استفاد منها من بعدهم، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استقى من هذين الكتابين.
جميل.
هكذا في الحقيقة يبدو الأمر في مجتمعنا، لكن أبشرك بأنه ما من مجتمع من مجتمعات المسلمين عند أي مذهب من المذاهب المتبوعة المالكية والشافعية والحنفية إلا وعندهم من المتون السلفية ما يمكن البداءة به. يعني مثلا عند الأحناف عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله المشهورة بالعقيدة الطحاوية، عند المالكية عقيدة ابن أبي زيد القيرواني أو مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني الذي كان يلقب بمالك الصغير، مثلا عند الشافعية كتاب أبي عثمان الصابوني رحمه الله عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وكتب أخرى كثيرة.
جميل.
فكل مذهب من المذاهب بحمد الله أوائل علمائهم كانوا على السنة والاتباع.
جميل. في دقيقة الأخيرة في الشيخ، بناء العقيدة في نفس الطفل في عامل في زمن تعتبره ما يعتبره من المؤثرات الكبيرة وهذا الاختراق العظيم، لا بد أن يكون للإنسان منهج في بنائه للعقيدة في نفس طفله.
الواقع أن كلام استامرا مهما، يعني سنضغط الكلام فيه فعلا. الطفل هو أقرب الناس إلى الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وبالتالي لا يظن النظان أن الحديث في مسائل الإيمان للطفل يمثل عسر هضم أو شيء لا يتقبل، كلا. الواقع أن الطفل هو أقرب طبقات العمر للفطرة، فلكن يحتاج الطفل إلى أن تقدم له المعلومات الإيمانية تقديما يتناسب مع عقليته. وحينما يورد الطفل أسئلة محرجة لأبويه فإن على الأبوين ألا يعامله بعنف وقسوة أو يقومان بإسكاته، بل يجيبانه بإجابة بسيطة وليثق تماما أنه سيتقبل، ولو كرر السؤال لا يضر، عما قليل تتسع مداركه ويعرف الإجابة.
جميل. أحيانا الشيخ يكون الإنسان ما يملك الإجابة، بعض الآباء، فيبقى هذا السؤال قائم.
صحيح، هذا حاصل. أعتقد أيضا ليس سيئا أن يقول الأب لابنه لطفله أنا يا بني سوف أسأل الشيخ، سوف أسأل من هو أعلم مني وأخبرك. جميل. لا يضر.
بارك الله فيك شيخنا الكريم الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي، عضو هيئة التدريس في قسم العقيدة جامعة القصيم، وكذلك المشرف على موقع العقيدة والحياة على الإنترنت. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك على خير.
شكر الله لكم والأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدين.
شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.
نسمو بالفكر حوارات ونجد